والآن مع الدرس العاشر.
وكنا قد توقفنا بالأسبوع الماضي عند قول المؤلف لأن مثل هذه العبارات استعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعار يؤنس به ويرسل إليه، والله أعلم. وقفنا عند هذا المقطع ولم يكمل الشرح ما بعده. وكنا قد أشرنا بالأسبوع الماضي وتكلمنا عن صيغتي التعليق التي هي صيغة الجزم وصيغة التمرير، وتكلمنا عن دلالة كل صيغة منهما، وأن صيغة الجزم يلزم منها ثبوت الخبر إلى من علق عنه، ويبقى النظر في من أبرز من الإسناد إذا كان الإسناد أو المبرز من الإسناد من دون الصحابي، يعني تابعي أو تابع تابعي أو ما شابه ذلك. أما إن كان التعليق إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه ليس هناك بعد ذلك داعي للنظر في بقية الإسناد. والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض، وضربنا لها بأمثلة مثل ذكر وروي وحدث وما شابه ذلك، فقلنا إن دلالتها في الحقيقة سلبية، لا تدل لا على ثبوت الخبر ولا تدل بذاتها أيضا على تضعيف. وذكرنا أن أيضا عبارة ابن الصلاح فيها إشارة إلى ذلك، حيث قال لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، فقوله أيضا تدل على أنها تستخدم في غير الحديث الضعيف، وهو الحديث المقبول مطلقا سواء كان صحيحا أو حسنا. ثم يقول ابن الصلاح في آخر هذا المقطع: ومع ذلك فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعار يؤنس به ويرسل إلى. يقول حتى صيغة التمريض، فالأخبار التي ذكرت في صيغة التمريض في صحيح البخاري لكونها واردة في كتاب شرط الصحة، فإنه يمكن أن نعتبر هذه إشارة كافية إلى أنها لا تصل إلى درجة الضعيف المردود الذي لا جابر له، وأنه قد يكون سبب عدم جزم الإمام البخاري بها إما أنها على غير شرطه، أو أنه ترفق في العبارة، أو لأي سبب آخر. المقصود أن ذكرها في الصحيح يشعر بأنها لا تصل إلى درجة الرد، وقال وهذا الإشعار يمكن الركون إليه، يعني يمكن أن يستأنس به، بل يمكن أن يعتمد عليه لأن البخاري أوردها مصححا لها لأنه أوردها ضمن الصحيح. وبينا لكم أن ذكر الخبر بصيغة التمريض لا ينافي كونه صحيحا، لأن هذه الصيغة لا تدل على الضعف. انتبهتم؟ ويأتي إن شاء الله عند بيان تقسيم الحافظ بن حجر للمعلقات لأن الإمام البخاري علق حديثا بصيغة التمريض هو وصله نفسه في الصحيح، مما يدل على أنه قد يمرض الصيغة الإمام البخاري وهي صحيحة عنده على شرطه. وقبل أن نقرأ بقية هذا المقطع نذكر لكم تقسيم الحافظ بن حجر للمعلقات، وهو كلام خبير بالمعلقات، لأن الحافظ حجر قلنا لكم له مصنف ضخم جدا في وصل معلقات البخاري، وهو تغليق التعليق، كتاب تغليق التعليق الذي وصل فيه الحافظ بن حجر معلقات الإمام البخاري، وهو كتاب في 5 مجلدات كبار، وهو من أجل كتب الحافظ بن حجر. واختصر هذا الكتاب في مقدمة شرحه في هدي الثاني، اختصرها بذكر من رواها موصولة متكلما على أسانيده. فيقسم الحافظ بن حجر المعلقات المرفوعة إلى قسمين، المعلقات المرفوعة يقسمها إلى قسمين: القسم الأول ما وصله البخاري نفسه في موطن آخر من الصحيح، لأن يعني البخاري قد يعلق الحديث في موطن أي يذكره بغير إسناد في موطن، وقد يصله في موطن آخر. فبالطبع ما حكم هذه المعلقات؟ هي صحيحة باتفاق، لأن البخاري أخرجها في صحيحه متصل، ومتصلات البخاري هي التي نقل عليها اتفاق أهل العلم على قبولها والاحتجاج بها وعلى صحتها. وأما القسم الثاني فهو المعلقات التي لم يصلها في صحيحه، وهذه تنقسم إلى قسمين: المعلقات التي لم يصلها في صحيحه، فمنها ما ذكره بصيغة الجزم التي ذكرها ابن الصلاح مثل قال وذكر وحدث، ومنها ما ذكره بصيغة التمرير. وذكر الحافظ ابن حجر أقسام القسم الأول وهو ما ذكره بصيغة الجزم، فقال: منه ما يلتحق بشرطه من الأحاديث التي علقها بصيغة الجزم ما هي على شرط البخاري، وإنما علقها إما اختصارا أو لأنه ذكر ما يغني عنها أو لأنه ذكره بالمعنى أو رواه بالمعنى فأوردها معلقة بغير إسناد. هذا القسم الأول أو الفرع الأول من القسم الأول. الفرع الأول من القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ الأحاديث التي أوردها بصيغة الجزم ولم يصلها في كتابه. الآن انتهينا من القسم الأول الكبير وهو ما علقه ووصله في كتابه. الآن نتكلم عن المعلقات التي لم يصلها في كتابه، هذه التي لها تفريعات. القسم الأول ليس له تفريعات، القسم الثاني له تفريعات وأقسام. فنقول القسم الأول منه ما أورده بصيغة الجزم، وهذا القسم ذكر الحافظ ابن حجر أنواع الأحاديث الواردة به، فيقول: النوع الأول ما كان على شرطه، النوع الثاني ما كان مقبولا لكن ليس على شرطه. وضرب لذلك مثلا بحديث بهج بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أحق أن يستحيي منه الناس، الله أحق أن يستحيي منه الناس. ويذكر بعد قليل من الصلاح هذا الحديث، فهذا أورده بصيغة الجزم وهو مقبول على غير شرط، لأن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيها خلاف أولا، ثم هي عند المحققين من قبيل الحديث الحسن، ثم الخلاف في رواية من لم يعرف حديثه إلا عن آبائه عن أبنائه وأحفاده تقدم ذكرها من كلام الحاكم. فالمقصود هي ليست على شرط البخاري، ومن أجل ذلك علقها بصيغة الجزم. الفرع الثالث قال: يمكن أن يورد الحافظ الإمام البخاري حديثا بصيغة الجزم ويكون فيه ضعفا يسيرا، ضعفا يسيرا، وفي الغالب يكون هذا الضعف من قبيل الانقطاع أو الإرسال الخفي. وضرب لذلك مثالا بأثر لطاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وطاووس لم يسمع من معاذ، انتبهتم؟ فقد يرد فيما أورده البخاري من صيغة الجزم ما فيه ضعف يسير، لكن يأتي إن شاء الله أنه لا بد أن يكون له شاهد أو متابعة أو يقويه عمل أو ما شابه ذلك. القسم الثاني وهو ما أورده بصيغة التمريض، ما أورده بصيغة التمريض ولم يظنه في كتابه، وهذا أيضا ينقسم إلى فروع: ألف الصحيح الذي على شرطه، أيضا قد يورد حديث معلق بصيغة التمريض وهو صحيح على شرطه، ومثال ذلك حديث ابن عباس الذي ذكره في الطب في كتاب الطب، قال الإمام البخاري: ويذكر عن ابن عباس في الرقى بفاتحة الكتاب، ويذكر بصيغة التمريض، مع أن البخاري نفسه وصله في موضع آخر، وصل هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري المشهور عندما رقوا سيد القوم بفاتحة الكتاب، أورده البخاري موصولا في موضع آخر. نعم صحيح، لكن نحن أردنا أن نبين هنا أنه قد يكون على شرطه، قد يكون في بعض معلقه بالتمريض على شرطه. وأوضح مثال على ذلك هو أن نورد ما ذكره هو نفسه في الكتاب، إذا أورد في كتابه معلقا بصيغة التمريض وهو نفسه وصله، فمن باب أولى أن نجد أيضا ما ذكره بصيغة التمريض ويكون موصولا عند غيره وعلى شرط. يعني نريد أن نؤكد على قضية أنه قد يذكره بصيغة التمريض وهو على شرط، هذه أهم عندنا من أنه هل هو في كتابه أو في غير كتابه، من أجل ذلك أوردنا هذا الأثر. باء الفرع الثاني صحيح على غير شرطه وهذا كثير. جيم الفرع الثالث حسن، أن يكون في درجة الحديث الحسن، وذكر لذلك حديث عثمان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل، هذا حديث حسن. القسم الفرع الرابع جال، يعني ضعيف له جال، ضعيف له جال، فهو من قبيل الحديث الحسن لغيره، حديث حسن لغيره إسناده ضعيف لكن ينجبر بالمتابعات والشواهد. ها ضعيف خفيف الضعف لا جابر له لكنه وفق العمل، وفق العمل. ذكر لذلك حديث أورده الإمام البخاري قال: قال البخاري: يذكر صفة التمريض، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية، يعني المتوفى أنه يؤدى عنه الدين قبل أن ينظر في الوصية لماذا أوصى. وهذا موطن موضع إجماع من أهل العلم أنه قبل أن تقسم تركة المتوفى إذا كان عليه دين يسدد الدين الأول. هذا حديث ضعيف لكنه وفق العمل، بل الإجماع على العمل بهذا الحديث أو العمل بمقتضى هذا الحديث. نقول القسم الأخير ضعيف لا جابر له، وهذا كثيرا ما يذكره البخاري وينبه هو نفسه على ضعفه، يريده معلقا بصيغة التمريض وينبه هو على ضعفه. قال مثل ذلك أو مثال ذلك قول البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، لا يتطوع الإمام في مكانه. قال البخاري بعد ذلك: لا ولم يفش، عبارة صريحة في التضعيف. بعد أن قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، لا يفش، مباشرة أخذ الأثر الذي أورده معلق. وبهذا ينتهي تقسيم الحافظ بن حجر للأحاديث المعلقة بقسميها، ونخرج من ذلك بخلاصة، وهو أن غالب ما أورده الإمام البخاري في صحيحه معلقا سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض فهو في حيز القبول، في الغالب في حيز القبول. وعليه نعرف صدق عبارة ابن الصلاح التي قرأناها أخيرا عندما قال: مع ذلك فإراده له في أثناء الصحيح مشعرا بصحته إشعارا يرحن إليه، إلى آخر العبارة، أن هذه العبارة وجيهة أو صحيحة إلى حد بعيد، ليست لا نقول أن كل ما أورده صحيح أو مقبول، لكن نقول غالب ما أورده مقبول في حيز القبول، ما بين صحيح على شرطه أو صحيح على غير شرطه أو مقبول سواء كان في حيز الحسن لذاته أو الحسن لغيره. يندر جدا أن يأتي الحديث الضعيف الذي ليس له جابر، وإذا ورد فإنه في الغالب ينبه على ضعفه كما ذكرنا، ينبه الإمام البخاري على ضعفه. وقبل أن نتم الكلام عن قسم آخر، كنا قد أشرنا إلى وجوده وحصوله بقيد في البداية، قبل ذلك ننبه إلى أن عدد الأحاديث المرفوعة التي علقها الإمام البخاري في كتابه ولم يصلها في موطن آخر منه 159 حديث فقط. الحافظ الحجر مرة قال 160 ومرة قال 159 في هذه السنة، مرة قال عددها 160 ومرة قال 159، وظاهر أن الصواب 159، لأن من عادة العلماء والعرب عموما أنهم يجبرون الشخص 159 يقول 160 يعني تقريبا، لكن لما جاء لتحرير الرقم قال 159. هذا في المرفوعات، القسم الثاني الذي قلت أنني سأتكلم عنه الآن وهو الموقوفات. الموقوفات كأن البخاري تساهل فيها أكثر من المرفوعات، وسبب هذا التساهل أولا أنه أوردها معلقة، وقررنا سابقا ويأتي بعد قليل ويقرر أيضا ابن الصلاح أن المعلقات غير داخلها أصلا في شرط كتابة، يعني لو أورد أحاديث ضعيفة كثيرة معلقة لا يمكن أن ينتقد ذلك على البخاري، لأنه إنما شرط الصحة في المسندات. الأمر الثاني أنه كما قلنا الآن أنه شرط الصحة في المسندات، والمسند من شرطها يكون مرفوعا. إذن الموقوفات المعلقات تخرج عن شرط الكتاب بأمرين: أولا أنها معلقة غير مسندة، والأمر الثاني أنها موقوفة غير مرفوعة. ومن أجل ذلك تخفف الإمام البخاري قليلا، ليس كثيرا، تخفف قليلا الموقوفات. فيقول الحافظ بن حجر في بيان أقسام الموقوفات المعلقة، يقول إن البخاري يجزم بما صح عنده، يجزم بتعليقها، يعني يذكر عبارة التعليق التي بصيغة الجزم، قال: بكل ما صح عنده وإن لم يكن على شرطه. يقول: ويمرض ما فيه ضعف وانقطاع. إذا كان شيء فيه ضعف أو انقطاع يمرض، يذكر صيغة التمريض. وإذا علق عن شخصين تابعيين أو صحابيين أثرا لهما إسنادان مختلفان، يصح أحد الإسنادين عن واحد منهما ويضعف الآخر، قال: يورده بصيغة التمريض، يورده بصيغة التمريض. وهذا من شدة احتياط. وتلاحظون أن ما مرض فيه هنا عبارة للحافظ حجر تشير إلى أنه في الغالب فيه ضعف، أما في الأحاديث المرفوعة فقررنا أن ما فيه ضعف فإن كان الضعف لا جابر له ففي الغالب ينبه على ضعفه، أما هنا فقد يذكره ولو ينبه على ضعفه البخاري. هذا هو وجه التخفف من الشرط أو التساهل اليسير الذي حصل للبخاري في المعلقة، فقط أنه قد يكثر من إخراج الآثار الموقوفة على التابعين أو الصحابة بصيغة التمريض دون التنبيه على ضعفها وهي ضعيفة، بضعف يسير لا تبلغ شدة الضعف أيضا. وهذا كلها الكلام الذي سبق حول معلقات البخاري في المعلقات التي يجزم بنسبتها إلى أحد الرواة أو إلى صحابي أو للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يريد المعلق أو الحديث أو الأثر دون نسبته إلى أحد، يعني كان يضعه عنوانا للباب، مثلا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينسبه لأحد، لكن يستخدمه في تبويب في بيان استنباط معين دون أن ينسبها إلى أحد ولا يذكر اسم أحد، فقال: فهذه يمكن أن ينسبها الصحيح والحسن والضعيف، لأنه ما نسبها لأحد وإنما استفاد من لفظ هذا الحديث في تبويب أو في تعليق على أثر أو في التقديم لحديث معين أو ما شابه ذلك، فلكونه لم ينسبه لأحد ترخص، ومن حقه أن يترخص في نسبة هذا الكلام، بل لأنه لم ينسبه أصلا، يعني في استخدام هذه العبارة التي سبق إليها. وقد سبق الحافظ بن حجر إلى مثل هذا الأمر، فقد نقل الزركشي عن ابن تيمية أنه نص على هذا الأمر، وأن غالب معلقات البخاري في حيز القبول، غالب معلقات البخاري لا تخرج عن أن تكون مقبولة خاصة المرفوعات. يبقى الكلام عن المعلقات في صحيح مسلم، وتلاحظون أن غالب من تكلم عن المعلقات في الغالب يتكلم عن المعلقات في صحيح البخاري ويفرع الأقسام وكذا بحسب حال المعلقات في صحيح البخاري، ولا يعتنون ببيان تقسيمات المعلقات في صحيح مسلم، والسبب في ذلك هو ما سبق عن الصلاح أنها قليلة جدا، حيث أن عددها على الصحيح 12 حديث فقط، عدد المعلقات في صحيح مسلم 12 حديثا، وهي 3 أقسام. القسم الأول علقه ووصله هو نفسه، علقها في موطن ووصلها في موطن آخر، وعددها خمس، خمسة معلقة من 12. باء أو القسم الثاني موصول عند غيره، وقف العلماء على أنه موصول بالفعل بإسناد صحيح أيضا، وهو واحد، واحد من هذه المعلقات. باقي كم؟ باقي ستة. هذه الستة إنما سميت معلقة، والصحيح أنها لا تسمى معلقة، لأن الإمام مسلم إنما أبهم شيخه، كأن يقول مثلا حدثني رجل عن فلان، انتبهتم؟ والمبهم عند المحدثين فيه خلاف، هل هو من باب المعلق أو من باب المنقطع أو من باب الحديث الضعيف الذي في سنده مجهول، وانتهينا. فأبهم الإمام مسلم شيخه في ستة أحاديث فقط، وقد عرف هذا الشيخ أو وصل الحديث من وجوه أخرى صحيحة أيضا عن نفس ذلك الشيخ الذي أبهم الإمام مسلم الحديث عنه، وعلى ذلك نخرج بأن جميع معلقات مسلم صحيح، جميع معلقات مسلم صحيح. ملاحظة حول هذه المعلقات أنها جميعا بصيغة الجزم، أوردها الإمام مسلم بصيغة الجزم. الملاحظة الأخيرة التي نبهنا عليها سابقا أنها جميعا قد وصلها العلماء، وكما أن معلقات البخاري اعتنى بها العلماء وصلا وإسنادا، فإن لمعلقات مسلم أيضا عناية لبعض أهل العلم بوصلها. فأحد أهم هذه الكتب التي اعتنت بمعلقات الإمام مسلم كتاب اسمه غرر الفوائد المجموعة لرشيد الدين العطار، لرشيد الدين العطار، وهو كتاب مطبوع، كتاب مطبوع، وصل فيه هذه الأحاديث، ووصل فيه حتى المقطوعات، يعني ما وقف فيه على التابعي أو على الصحابي، وصلها جميعا. وأيضا أفردها بالتأليف الشيخ علي حسن عبد الحميد في مصنف صغير سماه تغليق التعليق باسم كتاب الحافظ بن حجر على كتاب البخاري، وهو جزء صغير. ووصل الحافظ بن حجر أيضا في النكت لما تكلم عن المعلقات أيضا وصلها جميعا. فهذه المعلقات في صحيح البخاري ومسلم. اقرأ من قولي ثم إنما يتقاعد من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إنما يتقاعد من ذلك على شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته. وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه وفنون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، وقوله في أول باب من أبواب الغسل. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله استحيا منه، فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. فاعلم ذلك فإنه مهم خاف، والله أعلم.
هنا ننبه إلى الأمر الذي ذكره الحافظ الحجر بعده، وهو أن ما ينزل عن درجة الصحيح من معلقات البخاري قليل جدا، وأصلا المعلقات كما ذكرنا لكم غير داخلة في شرط الصحيح، لأن البخاري سمى كتابه الجامع المسند، فما لم يكن مسندا فلم يشرط البخاري فيه الصحة، وإنما استشعرنا الصحة من إدخاله في كتاب وسم بالصحيح فقط. هذا مع إراده في بعض الأحيان مورد الاحتجاج والاستدلال، الذي أيضا يشير إلى أنه لا يمكن عن درجة القبول في الغالب. ثم تكلم هنا عن أن هذا الاستثناء أيضا يصح أن يقال في عبارة البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، أي من المسندات، أي من الأحاديث المسندة هي التي شرط فيها الصحة. وكذلك نقيد مطلق عبارة أبي نصر الوائلي السجدي، هو أحد العلماء الكبار من أهل السنة، وكان يعيش في الحرم في مكة، وله صولات وجولات ضد مؤولة الصفات من أشعريه وغيره، وكان بينه وبين أحد العلماء المعاصرين له في مكة نفرة شديدة، لأن هذا أشعري وهو سني سلفي أثري. فهذا الإمام له هذه العبارة الدليلة التي ينقل فيها الإجماع أهل العلم الفقهاء وغيره، وهذا إجماع نعتز به حقيقة، خاصة للرجل مثل الإمام أبي نصر السجدي، حيث يقول إن العلماء أجمعوا على أن الرجل لو حلف بالطلاق على أن جميع ما في صحيح البخاري قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا شك ولا ريب فيه أنه لا يحنث، وأن امرأته لا تطلق، وأنها تبقى في عصمه. هذا الإجماع حقيقة إجماع قوي جدا، ويدل على شدة وثوق العلماء وإجماعهم على ذلك بكتاب الإمام البخاري بثبوت أحاديثه. ثم أورد أيضا عبارة الحميدي في مقدمة جمعه للصحيحين، حيث قال: لم نجد من أئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، يقصد لم نجد من سبقهما، وإلا جاء من جاء بعدهما وشرط الصحة أيضا، لكن أول من صرح بأنه لن يخرج إلا الصحيح هما البخاري ومسلم. فإن قيل الموطأ كما ذكرنا آنفا فنقول هذا قيد حسن، الموطأ إمام مالك ما بيّن لنا ولا أعلن أنه لن يخرج إلا الصحيح، انتبهتم؟ بعد البخاري ومسلم نسج الأئمة على منواله كثيرا، ابن خزيمة وابن حبان وكثير، كتب وصلتنا وكتب لم تصلنا. المقصود أن أول من اشترط الصحة وأعلن ذلك هما البخاري ثم مسلم. يقول: فإن مراد جميع هؤلاء الأئمة، يعني أبو نصر السجدي وبعده الحميدي، وأيضا عبارة الإمام البخاري السابقة التي توهم الإطلاق، أن مرادهم بهذه العبارات المطلقة المسندات دون المعلقة، دون المعلقة. ثم أورد بعد بعض المعلقات التي ليست على شرطه، منها ما فيه ضعف عند البخاري، كحديث ما يذكر في الفخر عندما قال: ويروى عن ابن عباس وجرد محمد جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقلنا لكم أن البخاري أشار إلى ضعفه عندما أورد حديث أنس بعده، وقال بعد أن أورد حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه، ثم قال البخاري قال: وحديث أنس أسند، وحديث ابن عباس وجرد أحوط. فبين أن الصناعة الحديثية تقتضي تقديم حديث أنس، وأن من أراد الاحتياط فلا يكشف فخذه. هذا على كل حال اجتهاد الإمام البخاري قد فولد من بعض الأئمة في تصحيح بعض هذه الأحاديث، لكن المقصود أنه أشار إلى ضعف، وهذا يدل على أنه ليس على شرطه. وأيضا حديث بهز بن حكيم فإنه قطعا كما قال من الصلاح ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، فإن شرط البخاري أعلى درجات الصحيح، أن يخرج أعلى الصحيح. فما كان في أدنى درجات الصحيح أو في درجة الحسن فإنه ليس على شرط. وبذلك ننتهي من هذه الفائدة. اقرأ السابعة.
السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، الثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم، الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري، الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه، الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرج، السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرج، السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأئمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه باتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول.
يقول هنا في هذه الفائدة مبينا أقسام الحديث الصحيح من حيث القوة باعتبار من أخرجه. قرر فيما سبق أن أحاديث الصحيحين أو أن الصحيحين أعلى كتب الصحيح وأبعدها عن الانتقاد، وقرر أيضا أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وعلى هذا بدأ هذا التقسيم مبينا أقسام الحديث الصحيح أو مراتب الحديث الصحيح، فإن الحديث الصحيح منازل ومراتب، وإن كان جميع ما يدخل ضمن هذه المراتب يسمى صحيح إلا أنه منازل بعضها فوق بعض وبعضها تحت بعض. وكنا قد تكلمنا عن هذه المنازل لما ذكرنا ما وصفه الأئمة بأنه أصح الأسانيد، وقلنا إن ما وصف بأنه أصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد أن استفدنا من مجموع إطلاقات الأئمة أن هذه الأسانيد هي أصح الصحيح، فيمكن أن نعرف أصح الصحيح من ناحيتين: من ناحية ما وصف بأنه أو الإسناد الذي وصف بأنه أصح الأسانيد هذا نعرف أنه من أصح الصحيح، ناحية أخرى النظر إلى من أخرجه ومن صححه، وهي التي يتكلم عليها هنا ابن الصلاح. فمن كان له معرفة بالأسانيد وما وصف بأنه أصح الأسانيد يمكن يستخدم الطريقة الأولى وهي أدق، ومن لم يعرف الطريقة الأولى فالطريقة الثانية أسهل. فأول أقسام الحديث ومراتب الحديث وأعلى مراتب الحديث من حيث من أخرجه هو ما اتفق عليه، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم، هذا أعلى منازل الحديث الصحيح، ما أخرجه البخاري ومسلم واتفق على تصحيحه. القسم الثاني: من فرد بإخراجه البخاري عن مسلم. القسم الثالث: من فرد بإخراجه مسلم دون البخاري. القسم الرابع: ما كان على شرط البخاري ومسلم، هذا كلام الصلاح. ثم القسم الخامس: ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم السابع: ما كان على صحيحا على غير شرطه أو ليس على شرطه. طبعا هذه الأقسام هي تقسيمات جملية، يعني من حيث الجملة جملة ما أخرجه الشيخان مقدم على ما أخرجه البخاري، وجملة ما أخرجه البخاري مقدم على من فرد بإخراجه مسلم، وإلا قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق. إذا جئنا إلى الأحاديث حديثا حديثا قد نجد حديثا في صحيح مسلم أصح من حديث في صحيح البخاري، كان يكون الحديث الذي في صحيح البخاري غريب ليس له إلا إسناد واحد. وقد يكون الحديث الذي في صحيح مسلم مشهور رواه جمع من الرواه، وقد يكون بعض أسانيده مسلسل بالأئمة إمام عن إمام عن إمام، فلا شك أن. وقد يكون أيضا هذا الإسناد الذي في صحيح مسلم مما وصف بأنه أصح الأسانيد، والإسناد الذي في صحيح البخاري قد يكون مما لم يوصف بأنه أصح الأسانيد، بل قد يكون فيه خلاف حول أحد رواته، وإن كان الراجح أنه ثقة لكن اختلف فيه، فلا شك أن ما وصف بأنه أصح الأسانيد يكون أرجح. فهذه التقسيمات هذا من حيث الجملة ومن حيث العموم ومن حيث الأغلب، وإلا قد نجد حديثا في الأصل مفترض أن يكون المرتبة السابعة قد يصل إلى درجة المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة ويتفوق على ما تحته، فضلا عن أن نجد حديثا في صحيح مسلم قد نقدمه على حديث في صحيح البخاري. لكن من حيث الجملة والأصل حديث البخاري مقدم على حديث في ناحية الصحة على حديث مسلم، ومن أجل ذلك قدمنا البخاري على صحيح مسلم. ولا شك أن ما اتفق عليه اجتهادهما في تصحيحه هذا أرجح ممن فرد به البخاري، اتفق عليه البخاري ومسلم فهو على شرطهما، واتفق جميعا باجتهادهما وبعلمهما على أنه صحيح، هذا أرجح ممن فرد بتصحيح البخاري. فهذا يجب أن تنتبه له، وهو أن هذا التقسيم هذه التقسيمات من حيث الجملة لا من حيث التفصيل والكلام عن الحديث كل حديث على حدة. هناك من العلماء من توقف عند القسم الرابع أو تردد عند القسم الرابع وهو ما كان صحيحا على شرطهما، فالحافظ ابن حجر تردد في النزهة عند هذا القسم، هل يجعله في مرتبة القسم الثالث أم أقل منه؟ يعني هل يعتبر ما كان على شرطهما ولم يخرجاه في مرتبة ما أخرجه مسلم أم أقل منه؟ ولم يقل أو لم يكن من الاحتمالات حول هذه المرتبة أن يكون أعلى من القسم الثالث، هو إما أنه في مثل ما أخرجه مسلم أو دونه، إما نعتبره مرتبة رابعة أو نعتبره مرتبة ثالثة مع ما أخرجه مسلم. الحافظ بن حجر في النزهة مرة تردد هذا التردد أو وضع هذا الاحتمال، ومرة جزم في النزهة أيضا بتقديم ما أخرجه مسلم على ما كان على شرطهما، وهذا في الحقيقة نقطة إشكال عند كثير من الطلبة، كيف نعتبر ما كان على شرط البخاري ومسلم أقل مما كان أو مما أخرجه مسلم؟ هو على شرط البخاري ومسلم، كيف نجعله أقل مرتبة مما أخرجه مسلم؟ بل قد يستشكل أيضا كيف نجعله أقل مما أخرجه البخاري وتفرد بإخراج البخاري، المفروض أنه يكون مثل المرتبة الأولى على شرط البخاري ومسلم. لكن الذي جعل العلماء يعتبرونه مرتبة رابعة هو أمران في الحقيقة، الأمر الأول هو تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، وهذه مزية لا توجد في أي كتاب آخر، فما أخرجه البخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول، أما ما كان صحيحا ولم يخرجه لا البخاري ولا مسلم فلم ينل هذه المزية ولم يحظى بهذا القبول الذي حظيه ما أخرجه البخاري ومسلم، ومن أجل ذلك ينزل مرتبة عما أخرجه مسلم، فإن ما أخرجه مسلم إضافة إلى تصحيح مسلم تلقي الأمة بالقبول، وأما ما صححه مثل الحاكم أو غيره وقال إنه على شرط البخاري ومسلم فإنه ليس مما تلقته الأمة بالقبول، يعني هذا الحكم بالصحة. الأمر الثاني أن اجتهاد البخاري ومسلم أولى عندنا من اجتهاد من سواهم، فمن يبلغ علم البخاري ومسلم وجلالتهما في هذا الشأن؟ فالحاكم مثلا وهو أكثر من اعتنى بالاستدراك على الصحيحين وببيان ما هو على شرطهما، رأيتم كم هو قدر الاستدراك والاعتراض عليه في الأحاديث التي صححها، وهو إمام حافظ، فمن جاء بعده أولى أن يتطرق إليه الخطأ والتساهل. ف حتى لو زعمنا أن هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم فما أخرجه مسلم القلب يطمئن إليه أكثر من زعمك أنت مهما كنت يا من جاء بعد مسلم أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، لجلالة الإمام المسلم والبخاري وعظم منزلتهما في هذا الشرط.
وبهذه المزية الثانية التي ذكرناها نجيب أيضا عن اعتراض آخر. اعتراض آخر، هذا الاعتراض توقف في القسم الثاني أو الثالث، حيث قالوا لا يلزم أو لا يمكن الجزم بتأخير القسم الثالث عن الثاني، يعني ما أخرجه مسلم لا يلزم أن يكون دون ما أخرجه البخاري، لأنه قد يخرج مسلم ما كان على شرط البخاري، قد نجد إسنادا في صحيح مسلم أخرج بمثله تماما البخاري من شيخ البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيوافق مسلم في حديث آخر من شيخه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نقدم ما في صحيح البخاري أولا لجلالة البخاري على مسلم في هذا الشأن. الأمر الثاني، واجتهاده مقدم على شيخ مسلم، الأمر الثاني أننا ذكرنا سابقا أننا إنما ذكرنا هذه التقسيمات بناء على الجملة، فالاعتراض بحديث أو حديثين أو ثلاثة أو عشرات الأحاديث هذا لا يعارض هذا التقسيم المبني على الإجمال لا على التفصيل. فكون قد نجد حديث في صحيح مسلم يفوق حديث في صحيح البخاري أو في مثل مرتبة حديث في صحيح البخاري، هذا لا ينقض هذا الأصل الذي أصله أهل العلم، وعليه هذا التقسيم لا بأس به بناء على أنه تقسيم إجمالي لا تفصيلي، وإنما نعني به الغالب ولا نعني به كل حديث. ثم يقول المصنف بعد ذلك، طبعا بعض العلماء ومنهم السيوطي قال هناك علماء أيضا صححوا الأحاديث ولم يذكر ما هو مراتب تصحيحهم، قال مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهم على هذا التقسيم، يعني ابن خزيمة ممن ألف في الصحيح وشرطه أقوى من شرط ابن حبان، أو تصحيحه أقوى من تصحيح ابن حبان، وابن حبان شرطه أو تصحيحه أقوى من تصحيح الحاكم. قال فلما لا يكون بعد أن ننتهي من البخاري ومسلم نبتدئ أيضا بهؤلاء الثلاثة، فيكون ما اتفق هؤلاء الثلاثة عليه مقدم على من فرد به ابن حبان والحاكم، ثم المرتبة الثانية بعد ذلك ما أخرجه ابن خزيمة ووافقه عليه ابن حبان، المرتبة الثالثة ما أخرجه ابن خزيمة ووافقه عليه الحاكم، ثم من فرد بإخراجه ابن حبان، ثم من فرد بإخراجه الحاكم. وترك السيوط الضياء، والضياء تصحيحه مقدم على تصحيح الحاكم، ويمكن أن تعود إلى تقسيم آخر وتفرع تفريعات أخرى بناء على ذلك، وفي الحقيقة لسنا في حاجة إلى كل هذه التفريعات، ما دام من الأمر على الإجمال وليس على التفصيل فيكفينا هذا التقسيم المذكور هنا حاليا. بعضهم أيضا قال لما لا نجعل أعلى درجات الصحيح ما أخرجه الأئمة الستة جميعا واتفق على إخراجه، واعترض على هذا القول بأن الأئمة الستة يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع صاحبي الصحيح لم يشترطوا الصحة أصلا، فإخراجهم لا يزيد الحديث قوة ولا ضعفا. لو أنه قال هذا قائل ما اتفق الأئمة على تصحيحه، يعني أخرجه البخاري وهو مسلم وأبو داود وصححه والترمذي وصححه والنسائي وصححه وابن ماجه ليس له كلام إلا إن كان بالتضعيف نادر، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء مصححين له، نعتبر هذا قسم ممكن، يعني ترتيب بناء على هذا يصح، لكن إدخال من لم يشترط الصحة أو لم ينص على الصحة في تقسيم الأحاديث من حيث قوة صحتها هذا في الحقيقة ليس له وجه. ثم يقول بعد أن انتهى من هذه الأقسام من الصلاح بأن ما اتفق عليه الشيخان أو ما أخرجه الشيخان البخاري مسلم هو الذي يطلق عليه العلماء عبارة حديث متفق عليه، فإخراجهم لا يزيد الحديث قوة ولا ضعفا. لو أنه قال هذا القائل ما اتفق الأئمة على تصحيحه، يعني أخرجه البخاري وهو مسلم وأبو داود صححه والترمذي وصححه والنسائي وصححه وابن ماجه ليس له كلام إلا إن كان بالتضعيف نادر، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء مصححين له، نعتبر هذا قسم ممكن، يعني ترتيب بناء على هذا يصح، لكن إدخال من لم يشترط الصحة أو لم ينص على الصحة في تقسيم الأحاديث من حيث قوة صحتها هذا في الحقيقة ليس له وجه.
ثم يقول بعد أن انتهى من هذه الأقسام من الصلاح بأن ما اتفق عليه الشيخان أو ما أخرجه الشيخان البخاري مسلم هو الذي يطلق عليه العلماء عبارة حديث متفق عليه، ويعنون بذلك أن البخاري ومسلما أخرجاه في صحيحيهما، وليس معنى متفق عليه أن الأمة جميعا اتفقت على صحته، هذا واضح. ويتبع بعد ذلك ابن الصلاح قائلا وإن كان من لازم تصحيح الشيخين له البخاري ومسلم أن يكون مقبولا عند جميع الأمة لأن الأمة تلقت هذين الكتابين من قبل. قبل الدخول حول تلقي الأمة الكتابين بالقبول ننبه إلى أن قول العلماء هذا حديث متفق عليه يشترط فيه اتحاد الصحابي، وهذا كنا قد أشرنا إليه سابقا، وهذا موطنه. لا يصح أن تقول على حديث إنه اتفق عليه الشيخان ولو اتحد لفظه تماما حرفا بحرف إلا إذا كان الصحابي أيضا واحدا. فلو كان الحديث من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة بنفس اللفظ لا يصح أن تقول اتفق عليه الشيخان. الذي عليه عمل جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم أنه لا يقال الحديث متفق عليه إلا إذا اتحد معناه وصحابيه. قد نضيف قيد آخر وهو أن يغلب على الظن أنه حديث واحد، حديث واحد. أما إذا غلب على الظن أن هذا حديث وإن كان المعنى واحد لكن هذا حديث وذاك حديث آخر في مجلس آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرج البخاري هذا الحديث وأخرج مسلم ذاك الحديث، لو اتحد المعنى والصحابي فإنه لا يصح أن تقول أيضا متفق عليه. انتبهت لهذا القيد؟ أعيد مرة أخرى، يجب أن يجتمع في الحديث الذي يقيل إنه متفق عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول اتحاد المعنى، المعنى لا يشترط اللفظ، المعنى فإن اتحد اللفظ هذا من باب أولى. الشرط الثاني أن يتحد الصحابي، أن يكون الصحابي واحد. الشرط الثالث ألا يغلب على الظن أن الحديثين حديثان مختلفان قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسين مختلفين، فيكون هذا حديث وذاك حديث ولو اتفقا في المعنى. وفي الغالب ما كان في مجلسين مختلفين أن يكون هناك اختلاف في المعنى ولو يتفق ما دام اللفظ لم يتحد، ما دام اللفظ لم يتحد. فأبين القيد الأخير هذا، أقول فلو أن البخاري أخرج الحديث من حديث ابن عباس ويوافقه في المعنى حديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس، لكن ابن عباس في الحديث الأول يبين أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بعد فتح مكة، والحديث الأول في يوم فتح مكة، والحديث الثاني يخبر ابن عباس أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته في مرضه الذي توفي فيه مثلا، فنعرف يقينا أن هذا الحديث غير الحديث الآخر. هنا أيضا لا يصح أن تقول متفق عليه، لا يصح أن تقول متفق عليه إلا إذا غلب على ظنك أن الحديث واحد مخرجه واحد، إنما اختلفت أسانيده وألفاظه لاختلاف طرق التحمل أو مخارج الحديث وأسانيده. فالمقصود هذا هو الذي يقول عليه العلماء متفق عليه، يعني أو لإمام واحد اصطلاح خاص، وهو المجد بن تيمية في كتابه المنتقى منتقى الأخبار، ونبهنا على ذلك قبل هذه المرة أنه إذا قال متفق عليه فإنه يعني ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، أضاف البخاري ومسلم في عبارة متفق عليه أضاف الإمام أحمد، فما قال فيه متفق عليه فيعني بذلك أنه أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. صدق كم الآن من الوقت؟ طيب 50 دقيقة يقول أن تقريبا في الساعة
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول، لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نقطة نفيسة نافعة.
يقول هنا المؤلف بناء على أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فإن ما أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه مقطوع بصحته، يعني نستفيد منه كما عبر أيضا هو العلم النظري، وسبق أن تكلمنا عن العلم النظري والعلم الضروري وبينا الفرق بينهما. العلم النظري نعيد هنا ما يتوصل إليه بعد الاستدلال والتفكر، والعلم الضروري عكسه، ما يتوصل إليه بغير استدلال ولا تفكر. فيقول إن حديث الصحيحين لتلقي الأمة للكتابين بالقبول أفاد العلم النظري، أفاد العلم النظري. ومسألة تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول لا أعرف فيها مخالفا من أهل العلم، كل من طلعت له على كلام من أهل العلم يقر ويعترف بأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول على اختلاف مشاربهم من متكلمين ومن أهل السنة. حتى المتكلمون كالأشاعرة وغيرهم كالأشاعرة وغيرهم أيضا نصوا على أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، لكن يأتي ذكر الاختلاف. نعم يقول الشيعة، ومتى دخل خلاف الشيعة أو ندخل خلاف الشيعة في الكلام عن العلم وبالذات علوم السنة؟ فيعني قد يكون للمعتزلي عند علم السنة، أما الشيعي أبدا أضعف ما عندهم علم النقل، ما عندهم الكتاب تكلموا فيه وأن فيه نقل، فكيف بالسنة؟ المقصود فليس لخلاف الشيعة وزنا في هذه المسألة، يعني حتى نترفق فنقول إن أهل الحديث قاطبة ريحنا من المعتزلة وغيرهم، أتكلم عن أهل الحق، نقول إن أهل الحديث قاطبة لا أعرف أحدا منهم خالف في أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول من لدن تأليف البخاري ومسلم إلى هذا اليوم، إلا ما يأتي استثناؤه بعد قليل، إلا ما يأتي استثناؤه بعد قليل، وهي أمور كثيرة. فهذا موطن اتفاق يجب أن تعرفه، وبناء على ذلك تعرف جلالة هذين الكتابين وعظم موطنهما في هذه الأمة وجلالة نفعهما وما يستحقانه من الدرس والقراءة والحفظ والفهم من طلبة العلم الشرعي. بنى على ذلك ابن الصلاح أن ما أخرجه البخاري ومسلم يفيد العلم النظري، وقدمنا سابقا أن العلماء خاصة المتأخرون منهم اعتبروا أن الأحاديث الصحيحة حديث الأحاديث الأحاد الصحيحة منها ما يفيد الظن الغالب ومنها ما يفيد العلم النظري. الذي يفيد الظن الغالب هو ما لم يحتف به قرينة تدل على صدقه، والذي يفيد العلم النظري هو ما احتفت به قرينة تدل على صدقه. فأحاديث الصحيحين احتفت بها ثلاث قرائن تدل على صحتها وصدقها وأنها مطابقة للواقع، ومن أجل ذلك أفادة العلم النظري. القرينة الأولى جلالة مصنفي هذين الكتابين البخاري ومسلم، جلالتهما في هذا الشأن، هذه قرينة، فإن أهل العلم متفقون على جلالة البخاري ومسلم في هذا الباب. القرينة الثانية تميزهما في معرفة الصحيح من السقيم، يعني هما مع كونهما إمامين في علوم الحديث عموما وفي العلم عموما فإن لهم خاصية أيضا في التمييز بين الصحيح والسقيم. فقد يكون العالم حافظا من الحفاظ
لكنه لم يبلغ شأو صاحب الصحيح في التمييز بين الصحيح والسقيم، بل قد يكون إماما في الجرح والتعديل لكنه لم يبلغ مرتبة هذين الإمامين في التمييز بين الصحيح والسقيم. فهذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة وهي أهم القرائن، تلقي الأمة لهذين الكتابين بقبول، تلقي الأمة لهذين الكتابين بقبول. وقد اتفق جمهور الأصوليين فضلا عن غيرهم أن الحديث خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أنه مفيد للعلم النظري. إذن هذا على شرطهم وعلى كلامهم مفيد للعلم النظري فقط، احتفت به قرينة قوية جدا وهي تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. ثم أورد هنا اعتراضا ابن الصلاح على هذا الاستدلال، استدل بتلقي الأمة للكتابين بالقبول على أن ما فيهما يفيد العلم النظري. أورد استدراكا أو اعتراضا قال: خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقت الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. يعني كأنه فهم هذا الذي اعترض على ابن الصلاح بهذا الاعتراض أن الأمة إنما اتفقت على العمل بهذين الكتابين، كأنه يقول ابن الصلاح الأمة لم تتفق على صحة ما في هذين الكتابين، وإنما اتفقت على وجوب العمل بما فيهما، وهي إنما اتفقت على وجوب العمل بما فيهما لأن خبر الآحاد المفيد حتى لغلبة الظن يجب العمل به. انتبهتم؟ أعيد مرة أخرى. هذا المعترض، ويأتي إن شاء الله أن الذي اعترض بذلك الظاهر أن ابن الصلاح هذا كان كما ذكر كان شيء يختلف بنفسه ثم تركه لما يأتي من الرد عليه، وأيضا الغريب أنه استمر على هذا الرأي الذي يرد عليه ابن الصلاح بعض من جاء بعده كالنوم أنه يرى هذا الرأي، الرأي الذي يرد عليه ابن الصلاح الآن وابن عبد السلام العز بن عبد السلام وغيرهم من أهل العلم. ماذا يقولون؟ يقولون إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول فعلا، لكن تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول ليس تلقيا لصحتهما لصحة ما فيهما، وإنما هو لوجوب العمل بما فيهما، ويجب العمل عند الأمة بالخبر خبر الواحد المفيد لغلبة الظن. فكأنهم يقولون يعني النووي والعز بن عبد السلام يقولان بأن تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول لم يضف شيئا، لأن الأمة متفق على العمل بالحديث الصحيح من خبر الآحاد لأنه يفيد غلبة الظن، فليس هناك مزية أخرى لما في الصحيحين. انتبهتم الآن الاعتراض؟ فيرد ابن الصلاح الآن برد، وهناك رد آخر ذكر الحافظ حجر يقول: والظن قد يخطئ، هذا تكملة الاعتراض. ثم قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. هنا يجيب ابن الصلاح يقول: إن إجماع الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول، وإن كان مبنيا على الظن، يعني كل عالم إنما حكم على ما في الصحيحين بالقبول بناء على الظن، وإن كان كذلك فإن اتفاق الأمة على هذا الأمر واتفاقها على اتفاق علماء الأمة على أن ما في الصحيحين مقبول بناء على غلبة الظن هذا يفيد العلم، لأن الإجماع المبني على الظن، الإجماع إجماع الأمة المعصومة من الخطأ إجماع المبني على الظن يفيد العلم ما دام أنها معصومة من الخطأ. فبعد أن أجمعت انتقل هذا أو انتقلت إفادة هذين الكتابين من كونهما مفيدين للعلم من كونهما مفيدين لغلبة الظن إلى أن يصبح مفيدين للعلم النظري. أعيد العبارة بطريقة أخرى. الاعتراض، انتبه، صاحب هذا الاعتراض يقول: اتفاق الأمة على تلقي الكتابين بالقبول لا من حيث الصحة. الأمة، يقول صاحب هذا الاعتراض، لم تتلقى هذين الكتابين بالقبول بناء على أن ما في هذين الكتابين صحيح لا شك فيه، وإنما اتفقت على وجوب العمل بما فيهما،
ووجوب العمل يستفاد من خبر الواحد المفيد للعلم المفيد لغلبة الظن. فلا يلزم من اتفاق الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول أن يكون صحيحا مقطوعا به، فقد يكون تلقيها له بالقبول كما ذكرنا لمجرد كونه ملزما للعمل وموجبا للعمل، لأننا متعبدون بغلبة الظن. فيرد ابن الصلاح على ذلك يقول: وإن كان مستند إجماع الأمة غلبة الظن، إلا أن الأمة المعصومة من الخطأ في اجتهادها المبني على غلبة الظن إذا أجمعت فإن هذا الإجماع يدل على العلم ويفيد العلم. هذا هو رد ابن الصلاح. وفي الحقيقة رد ابن الصلاح لم يكن مطابقا تماما للاعتراض، ومن أجل ذلك أضاف الحافظ بن حجر ردا أقوى، حيث إنه قال: إن الأمة أجمعت على أن كل حديث صحيح من خبر الآحاد يجب العمل به. كذا ولا لا؟ كل خبر صحيح سواء كان في الصحيحين أو في صحيح ابن خزيمة أو صحيح الترمذي أو أي خبر صحيح، كل خبر صحيح من أخبار الآحاد يلزم العمل به، وإن لم يفد العلم النظر. وانضاف إلى الصحيحين مزية أخرى، وهي أن الأمة تلقت هذين الكتابين بقبول، وهذا موطن اتفاق كما قلنا لك، يعني ما زعم أحد أن الأمة تلقت صحيح من خزيمة أو صحيح الحبان بقبول، فهذه مزية خاصة بالصحيحين. فما دام أن الصحيح الموجود في صحيح البخاري والموجود في صحيح الحاكم مستدرك الحاكم هذا يجب العمل به وهذا يجب العمل به، ما الذي نستفيده مما تميز به الحديث الذي في صحيح البخاري وهو أن الأمة تلقته بالقبول؟ إلا أنه صحيح ومقطوع به بنفس الأمر. كل الأحاديث الصحيحة يلزم العمل بها ويجب العمل بها، فما هي مزية الصحيحين إذن؟ إن قلنا إن المراد بتلقي الأمة بالقبول هو إيجاب العمل فقط، إيجاب العمل اتفقنا أنه يجب بكل حديث صحيح، إذن ما هي مزية الصحيحين؟ مزية الصحيحين هي أنه صحيح في نفس الأمر. بعضهم حاول أن يهرب من هذا التقرير فقال: يستفيد من تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول أن ما فيهما أصح الصحيح. نقول: أصح الصحيح أن تعبر عنه بأنه أصح الصحيح، فنقول أنه العلم النظر. انتبهتم؟ يعني صار الخلاف شبه لفظي. إيش هي مزية أصح الصحيح على الصحيح؟ هذا صحيح وهذا صحيح، هذا يلزم العمل به وهذا يلزم العمل به، ما الفرق بينهما؟ إذا نرجع مرة أخرى لنقول إن هذا الذي سميته وصح الصحيح يلزم العمل به، مفيد العلم النظر، أنه مفيد العلم النظر. بعضهم اعترض أيضا على ابن الصلاح باعتراض، قال: إذا كان يفيد العلم النظري والقطع فكيف نرجح بين ما كان مفيدا للعلم النظر؟ يعني الآن ما دام هذا حديث صحيح يقينا وهذا حديث صحيح يقينا، كيف نأتي ونقول إن ما أخرجه البخاري ومسلم مقدم على ما أخرجه البخاري وما أخرجه البخاري مقدم على ما أخرجه مسلم؟ وصل إلى درجة اليقين والقطع، وما وصل إلى درجة القطع لا يحق لنا أن نرجح بينه وبين الآخر، هذا مقطوع به، نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بألفاظه وحروفه وهذا كذلك، فكيف نأتي إذا تعارض حديثان نقول هذا مقدم على هذا؟ هذا لا يصح، هذا كلام لا يصح. لكن نحن نقول: أولا ائتني بحديث أخرجه البخاري ومسلم ليس مما استثني، مما يأتي الآن استثناؤه مما تلقته الأمة بالقبول، لجأنا فيهما عند التعارض إلى الترجيح ولم نلجأ إلى الجمع أو القول بالنسخ. حتى صح هذا الاعتراض يجب أن تأتيني بحديثين، أحدهما أخرجه البخاري والآخر أخرجه مسلم، وهذان الحديثان ليس مما استثني مما تلقته الأمة بالقبول مما يأتي ذكره، ثم لم نستطع أن نجمع بين هذين الحديثين ولا أن نقول فيهما بالنسخ، وإنما لجأنا لحل حرج هذا التناقض إلى الترجيح. إن وجد هذا عند ذلك يحق لك الاعتراض، ونعجم أن هذا لا يوجد ولا ذكره واحد من أهل العلم أنه يوجد. فإن وجد افتراضا فيكون الجواب عليه
بأنه مباشرة إذا وصلنا إلى مرحلة الترجيح أن يصبح هذا الحديث من الحديث المستثناء التي سيأتي ذكرها الآن، فتخرج عن ساحة الخلاف أصلا. أنا حقيقة أشرف قدر المستطاع، فإذا كان في أمر غير مفهوم الأسئلة كفيلة بالاستيضاح، لن يخشى أن يكرر ويكون الأمر مفهوم. نعم. طيب، وعليه نخرج بأن ما اتفق عليه الشيخان أو أخرجه أحدهما أنه صحيح مفيد للعلم النظري. وعليكم السلام. وهذا نقل عليه الاتفاق شيخ الإسلام تيمية، يقول أجمع أهل الحديث قاطبة على أن ما أخرجه الشيخان مفيد للعلم النظري، بل ونقله شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم عن عامة أهل العلم حتى من المتكلمين، نقول حتى عن أبي إسحاق الإسرائيلي وعن ابن فورة وعن أبي منصور التميمي وعن جماعة من المتكلمين حتى من المتكلمين أن الأحاديث التي في الصحيحين أنها مفيدة للعلم النظري، وأبو الطيب الطبري وجماعة من المتكلمين، فهذا أمر يكاد يكون موطن اتفاق كما ذكرنا لكم، إنما خالف في ذلك بعض الأئمة كالنووي والعز بن السلام وكذا ورد عليه. وأيضا لما جاء ابن كثير واختصر هذا الكتاب أيد كلام ابن الصلاح وقال أنا معه فيما عول عليه وفيما اختار، وكذلك السيوطي لما ذكر الاختلاف في هذه المسألة وخلاف النووي لابن الصلاح في التقريب أجاب عنه في التدريب وقال وأنا أختار أيضا ما اختاره ابن الصلاح. فعامة أهل العلم في الحقيقة على تأييد كلام ابن الصلاح بأن ما أخرجه الشيخان مفيد للعلم النظري. ننتقل الآن إلى قضيتين، الخلاف وقع في هل يفيد العلم النظري أو لا يفيد العلم النظري. أما تلقي الأمة لكتابين بقبول هذا موطن اتفاق، أن الأمة تلقت هذين الكتابين بقبول هذا موطن اتفاق. الذي حصل فيه خلاف هل تلقي الأمة للكتابين بقبول يدل على أن أحاديث الكتابين مفيدة للعلم النظري أو لا يفيد ذلك، هذا هو الذي وقع في الخلاف. وقلنا بأن أهل الحديث خاطبة على أنه يفيد العلم النظري، وجمهور العلماء حتى من المتكلمين على أنه يفيد العلم النظري، ولم يقال في ذلك إلا قلة جدا من أهل العلم. يطرأ هذه النتيجة ونختم بها إن شاء الله.
وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم.
يقول أن هذه نكتة يعني فائدة خفية، النكتة عند أهل العلم هي الفائدة الخفية نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما تلقته الأمة بالقبول، وهذا انتهينا منه سابقا. الجديد في هذا المقطع هو قوله سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم. هنا يستثني مما تلقته الأمة بالقبول أحرف يسيرة، يعني أحاديث يسيرة وكلمات يسيرة وأسانيد يسيرة. في الصحيحين انتقدها بعض أهل العلم وقاله فيها البخاري ومسلم. هذه الأحرف اليسيرة المنتقدة أو الحديث اليسيرة المنتقدة لا شك بانتقاد بعض النقاد لها من أئمة المتقدمين خرجت عن أن تكون متلقاة بالقبول، لأنه ممكن يأتي واحد يقول كيف تزعمون أن هذا الحديث لقي بالقبول وقد انتقده الدارقطني وقد انتقده فلان وفلان من يأتي ذكره أيضا من انتقد الصحيحين. فنقول هذه الأحاديث التي انتقدت خارجة عن التلقي بالقبول، ويبقى ما لم ينتقد متلقيا بالقبول. انتبهتم؟ هذا الأمر الأول الذي يستثنى مما تلقته الأمة بالقبول، ما هو؟ الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض النقاد. الأمر الثاني وهو مما أضافه الحافظ بن حجر في النزهة قال ما وقع التجاذب بين مدلولين، يعني التعارض. إذا أخرج البخاري ومسلم حديثا وأخرج حديثا آخر يناقض هذا الحديث تماما مناقضة حقيقية لا يمكن الجمع بينهم ولا القول بالنسخ، كان يقع التناقض في خبر، الأخبار لا يدخلها النسخ. ففي هذه الحالة لا شك أن هذين الحديثين خرج أيضا عن تلقي الأمة بالقبول، لأنه لا يمكن أن يفيد هذا القطع وهذا القطع، وأحدهما ينفي الآخر. انتبهتم؟ ومثال ذلك حديث الكسوف في صحيح مسلم الذي أورده الإمام مسلم بثلاث هيئات في صلاة الكسوف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة يوم وفاة ابنه إبراهيم، فلا يمكن أن يكون صلى صلاة الكسوف في هذه الهيئات الثلاثة المختلفة، لا بد أنه صلىها بهيئة واحدة لأنها صلاة واحدة، فكيف يصليها بثلاث هيئات؟ وعليه فهذه الثلاثة الأحاديث لا بد أن يكون واحد منها صواب والباقي خطأ. ومثل اختلاف ابن عباس في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، هل تزوجها وهو حرم أو وهو حل؟ أيضا هذا خبر لا يمكن أن يدخله النسخ، والتعارض حقيقي، فإما هذا صحيح أو هذا صحيح، فهذا أيضا يستثنى. وإنما أخرجه الأئمة في الصحيحين مع وضوح التعارض الذي فيه لصحة سنده وإلقاء العهد على الناقل، يعني مثل حديث ابن عباس هذا قد يكون أخطأ فيه الصحابي أو تكلم بمقتضى علمه وعليه فهو صحيح من ناحية الصناعة الحديثية، لكن إنما وقع فيه خطأ من جهة أخرى وهو أنه لم يبلغ ذلك أو ما شابه ذلك. فما وقع التجاذب بين مدلوليه خارج عما تلقته الأمة أيضا بالقبول، أو نستطيع نقول بعبارة أدق خارج عما يفيد العلم النظر. انتبهتم؟ نعود إلى القسم الأول وهو ما انتقده بعض الأئمة، بذكر بعض الأئمة الذين انتقدوا الصحيحين. أولهم الدارقطني، أولهم الدارقطني في كتابه إيش؟ لامه إلزامات التتبع، هما كتابان ونبهنا على هذا، كونهما طبعا في كتاب واحد بعنوان إلزامات التتبع لا يعني أنهما كتاب واحدة، هما كتابان. الأول الإلزامات وقلنا أنه كالمستدرك يذكر فيه حديث استدركه على صاحبه الصحيح، والثاني التتبع، وقلنا أن عدد الأحاديث فيه بغير المكرر 200 حديث تتبع فيها البخاري ومسلم. وغالب انتقادات الدارقطني على صاحبه الصحيح، لا نقول غالب بناء ترى على تعصب أو محاباة، بل بناء على الدراسة، غالب هذه الانتقادات في الصناعة الحديثية، يعني لا تتطرق إلى ضعف المتن فقط، الحديث مروي من حديث الأعرج عن أبي هريرة يقول الدارقطني لا، من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وأبو سلمة والأعرج كلاهما ثقة ومن كلام أبي هريرة، يعني من قبيل هذه الاعتراضات فقط. ذكره البخاري بغير واسطة، والصواب أن فيه واسطة والواسطة ثقة مثلا. غالب هذه الانتقادات هي في الإسناد، لا تصل إلى درجة تضعيف المتن ورد المتن. هذا الإمام الأول. أيضا مما ينتقد الصحيحين أو أحدهما، من يعرف؟ أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين، في كتاب أطراف الصحيحين، ولأبي مسعود الدمشقي كتاب آخر يدافع فيه عن مسلم اسمه أجوبة أبي مسعود الدمشقي على من انتقده الدارقطني على أحاديث مسلم، يدافع عن مسلم ويرد على الدارقطني، فله كتاب في أطراف الصحيحين ضمنه انتقادات لبعض أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، وكتاب آخر يدافع فيه عن أحاديث في صحيح مسلم مخالفا للدارقطني في انتقاده. أيضا إمام آخر أبو علي الجياني الغسلاني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وهذا الكتاب ليس جميعه في الانتقادات وإنما بابان من أبوابه جعلهما في الانتقادات على البخاري وعلى مسلم، وغالب هذه الانتقادات عند الجياني هي من ناحية الرواة عن الصحيح، الرواة عن البخاري، يعني أخطاء لتلامذة البخاري في الصحيح، غالب هذه الانتقادات أخطاء مثلا في رواية كشميهني، في رواية أبي ذر، في رواية الأصيلي أخطأ فيها الأصيلي أو فلان أو فلان، من رواة الصحيح لا من البخاري نفسه، في حديث أيضا وقع في البخاري، يعني ليس من البخاري لكن من رواة البخاري، لكنها قليلة بالنسبة لعدد الحديث التي أوردها في كتابه تكفير المهمل، وكذلك كتاب أو الباب الآخر المتعلق بحديث مسلم. إمام آخر، أبو الفضل ابن عمار الشهيد الذي توفي في مكة هنا في عام 17 و300 للهجرة، يقول أحد العلماء كأني أرى رأسه وقد ألقي على باب الكعبة، لأنه قتله قرامطة يوم دخلوا الحرم وكان متعلقا بأستار الكعبة، فقطعوا رأسه فسقط رأسه عند باب الكعبة، ولذلك لقب بالشهيد. هذا الإمام له كتاب اسمه علل الأحاديث الذي في صحيح مسلم، أو علل الأحاديث في صحيح مسلم، وهذا كتاب مطبوع وهو كتاب مهم. يبقى أيضا بعض الانتقادات لبعض العلماء متفرقة في مثل بعض كتب العلل، كالعلل لابن أبي حاتم، كالعلل للدارقطني. انتبهوا، هذا ترى أمر مهم، هناك أحاديث أعلها الدارقطني في الصحيحين أو في أحدهما ولم يذكرها في التتبع. قد يظن بعض الناس أن كل ما ينتقده الدارقطني على الصحيحين أودعه في كتابه التتبع، وهذا ظن خطأ، لأنه انتقد أحاديث وأعلها في الصحيحين أو في أحدهما في كتابه العلل ولم يذكر هذه الأحاديث في كتابه التتبع. ومن أجل لا تعجبني تقييد ابن الصلاح هنا عندما قال وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، ما هو عند أي إنسان، واحد أراد أن يعرف ما هي الحديث التي انتقدت فنظر في التتبع في كتاب أبي علي غسان الجياني وظن أنه كل ما خلى من ذلك فلم ينتقد، وهذا خطأ. يجب عليك أن تتوسع وتنظر في كتب العلل وغيرها حتى تتأكد هل هو مما انتقد أو لا. ولا يختلف إذا كان المنتقد ممن كان قبل البخاري ومسلم كأحمد ويحيى وعلي، أو ممن جاء بعد البخاري ومسلم، لأنه لا يزعم أنه تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، أنه إجماع حصل بعد ذلك، لأن الإجماع الأصولي لا يمكن أن يزعم أحد أنه وقع بخصوص هذين الكتابين. الإجماع الأصولي الذي يمكن أن يكون حجة ولا يجوز مخالفته، ويدل على أن هذين الكتابين مقبولين بجميع ما فيهم. لأجل ذلك استثنينا بعض الأحاديث، لكن لو وجدنا يحيى أو يحيى بن معين أو أحمد الحنبل أو علي المديني أو شعبة أو ابن مهدي انتقد حديثا في البخاري ومسلم، مع ذلك هذا أيضا أحد الأحاديث التي لم تتلقى بالقبول، وأنه يحق للمتأخر أن يرجح إما كلام الإمام المتقدم أو يرجح كلام البخاري ومسلم في تصحيح هذا الحديث بناء على أدلة، إذا كان هذا المتأخر ممن له أهلية النظر والمحاكمة بين العلم. فهذه هي الأحاديث المستثناة مما تلقي بالقبول. وإذا كان هناك أسئلة، يقول ألا يحتمل أن يراد بقوله بمقولة البخاري حديث أنس أسند المفاضلة في الصحة بصيغة التفضيل إلى الإشارة إلى الضعف المطلق، معنى أن حديث أنس أصح من حديث جرهد وإن كان كلاهما في حيز القبول؟ يمكن هذا، لكن الذي جعل الحافظ بن حجر يفسر عبارة البخاري بأنه يريد الإشارة إلى الضعف أن هذه الحديث الثلاثة فيها خلاف اتصالها أصلا، فقوله أسند إشارة إلى العلة وهي الانقطاع وعدم الاتصال، عكس الإسناد الانقطاع، مضاده ومقابله الانقطاع. فلما درسنا هذه الأسانيد وجدنا أنها مقطعة، تبين أنه يشير كأنه يشير إلى الضعف، أما أنه يريد بقوله أسند الإشارة إلى الضعف. فالأمر الثاني أنه قال في حديث ابن عباس أحوط، ولو كان ثابتا عنده في حيث القبول لاحتج بظاهره، ما قال أحوط فقط، لقال بل هو عورة، وإنما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فقده إما قبل هذا الحكم أو لعلة معينة أو يعني يحاول أن يجمع، لكن كونه يعتبر أن العمل بحديث جرهد بن عباس ومن وافقهم أنه من باب الاحتياط يدل على أن هذه الحديث لم تثبت عندهم، ولو ثبتت لعمل بمقتضاها. هل يمكن لشخص أن يستخلص الأحاديث الموصولة فقط أو المعلقة الموصولة ثم يسمي الكتاب لها؟ هل يمكن لشخص أن يستخلص الأحاديث الموصولة فقط أو المعلقة الموصولة ثم يسمي كتابا لها بصحيح صحيح البخاري؟ يعني الحديث الذي موصولة فقط والمعلقة التي وصلها في مكان آخر يسميه صحيح البخاري؟ لا ما يمكن، لأن صحيح البخاري هي المسندة فقط. ذكر السيوطي في تدريب الراوي أن شرط عدم الشذوذ في الصحة مقدوح بأن البخاري أخذ حديثا شاذا، هذا أحد تكلمنا عنه قبل في تعريف الحديث الصحيح، وهو أن الشذوذ كلام الحافظ بن حجر أن الشذوذ ليس من الشروط التي نشترط انتفاءها في تعريف الحديث الصحيح أو في الحديث الصحيح، تكلمنا عنه في كلامه إن شاء الله يكون كافي. أكثر الإمام البخاري من إخراج أحاديث رجال مثل علي بن أبي وقتيبة بن مسلم وغيرهم، فلماذا لم يخرج عن الإمام أحمد إلا القليل؟ ما أدري إلا إذا كان أنزل أحاديثهم التي وقعت له من حديث أحمد، أنزل من الأحاديث التي وقعت له من أحاديث هؤلاء، وإلا تتلمذ عليه ثابت ما في شك. عندك شيء شيخ؟ على الإطلاق لا يصح هذا. قطع التحديث يعني هذا يشير إلى سببين. السبب الأول أن البخاري لم يكثر عن أحمد بسبب قطع أحمد التحديث في آخر عمره، وهذا بعيد لأن رحلة الإمام البخاري إلى العراق قبل قطع الإمام أحمد الحديث. الأمر الثاني وهو أنه سمع من شيوخ أحمد يقول ليس على إطلاقه، فهناك شيوخ لم يدركه مثل وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد لم يدركه، ومثل سفيان بن عيينة لم يدرك الإمام البخاري، فكونه أدرك بعض شيوخ أحمد أيضا قد أدرك بعض شيوخ المدينة وأدرك بعض، فهذا تعليل يعني ليس بقوي لكن يمكن أن يوجه به، وظني أنه نزول فقط، أنه يعني أحاديث عن أحمد لعلها أنزل ولعله لم يكثر الأخذ عن أحمد في الحديث، وإن كان استفاد منه في التعليل أو في كذا لكن لم يكثر عنه الحديث. ما هذه مسألة؟ ما الفرق فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وما كان على شرطهما؟ الفرق بين ما اتفق عليه البخاري ومسلم وما كان على شرطهما أن ما اتفق عليه أخرجاه في كتابيهما، وما أخرجاه في كتابيهما تلقته أمة بالقبول، أما ما كان على شرطهما ولم يخرجاه فالزعم على أنه على شرطهما هذا زعم متأخر ليس زعم البخاري ومسلم، فاختلف اختلاف الاجتهاد. الأمر الثاني أنه لم تتلقه الأمة بالقبول. ما رأيك في من يقول من أهل الحديث من المعاصرين أنه قد يوجد حديث خارج الصحيحين أقوى من أحاديث في الصحيحين؟ إن هذا ممكن، ممكن هذا يقع، وقلنا أن هذا التقسيم تقسيم إجمالي ليس على تفصيل. ألا ترى أن التفريق بين قول حديث صحيح يفيد العمل وحديث مقطوع بصحته قول محدث متناقض؟ تكلمنا عن هذا قبل هذا المرة، قلنا أن الأولى عدم ذكر هذه الألفاظ الأولى، وأن أئمة الحديث المتقدمين ما كانوا يستخدمون هذه العبارات، لكن ما دام المؤلف ذكرها فالطبيعي لا شرط. إذا كان العلماء تلقوا كتابيهما بالقبول فلماذا قسم الحديث إلى الصحيح قسم إلى متفق عليه ثم الفاضل البخاري ثم؟ تكلمنا عن هذا، ما هو وجه التفريق؟ قال يوجد في أحاديث الآحاد الصحيحة ما لم تحتف به القرائن الدالة على استفادة العلم يمكن أن يوجد ذلك. يقول هل يوجد حديث صحيح من خبر الآحاد لم تحتف به القرائن؟ قل يمكن أن يوجد ذلك، ومثاله الأحاديث التي لم نجد إماما متقدما صححها فصححناها نحن بناء على دراسة ظاهر السنة. فمثل هذه الأحاديث وهي من أخبار الأحاد وصححها متأخر ليس عنده أهلية نفي الشذوذ والعلة، فمثل هؤلاء يفيد هذا الحديث هذا التصحيح عندهم غلبة الظن فقط. أما تصحيح البخاري لا يصح البخاري، وهذا قررناه قبل، لا يصح البخاري حديثا إلا إذا اطمأن وتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. انتبهتم إلى هذا؟ وكذلك الأئمة المتقدمون جميعا الذين عندهم أهلية نفي الشذوذ والعلة. ومعنى ذلك أن كل حديث صحيح صححه الأئمة المتقدمون فهو عندهم مفيد للعلم النظري. هل هناك فرق بين العلم النظري والظن؟
نعم،
تكلمنا عنه قبل هذا اليوم. بعضهم عندما يثني على كتاب لأحد الناس ويعترض عليه بأن في هذا الكتاب أخطاء يقول حتى فإن خالفتم فيه ما أخطاء، ما هو توجيهكم؟ هذا الاستدلال يمكن أن يقال في بعض الأحيان إذا لم يكن يقصد المستدل الاستهانة بأمر الصحيحين، وإذا كان هذه الإجابة وهذا الاستدلال لا يثير شبهة عند السامعين بعدم الاعتماد على الصحيحين. ففعلا إذا إنسان وقع في خطأ واستدرك عليه هذا الخطأ وقال يعني كل الناس يخطئون وكل عمل بشري يخطئ، هذا البخاري ومسلم ألفه ومع ذلك انتقد بعض العلماء بعض الأحاديث الموجودة فيهما، ممكن يقال هذا الاستدلال، إلا إن خرج هذا الاستدلال كما قلت لكم من باب الاستخفاف بالصحيحين، أو ظن المتكلم أن السامع سوف يستخف بالصحيحين أو يقع في قلبه شبهة تجاه الصحيحين، فحين لا يصح مثل هذا الاستدلال. يقول بمناسبة قرب موعد الاختبارات، هل سيكون هذا الدرس أو الذي بعد هذا آخر درس إلى رمضان؟ أتوقع أن يكون الدرس الآتي هو آخر درس، ونتفق إن شاء الله في الأسبوع الآتي إذا كان في رمضان هل يكون هناك دروس أو لا، وأنت تتوقع أنه لن يكون هناك دروس في رمضان، وأننا سنستأنف بعد الأسبوع الآتي، الأسبوع الآتي في درس، بعده قد لا نستأنف إلا في شوال بإذن الله تعالى الدروس، ونسأل الله عز وجل التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.